فإن أخبار الأخيار دواء للقلوب وجلاء للألباب من الدنس والعيوب، وإن النفس تستروح إلى مطالعة أخبار من تقدم، والمطلع على أخبار من درج ووقائع من غاب في غاب الموت وما خرج، ومآثر من رقى إلى سماء السيادة وعرج، يعود وكأنه عاصر هؤلاء وجلس معهم على نمارق الأسرة واتكأ بينهم على وسائد الأرائك، وأفاد ذلك حزما وعزما وموعظة وعلما وهمة تذهب همة وبيانا يزيل وهنا ووهمة، وعون للاقتداء بهم في جميل الخصال ونبيل المآثر والفعال. جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم بعد الممات جمال الكتب والسير. هذا شيء من فوائد دراسة أخبار المتقدمين وشخصيات السلف والعلماء رحمهم الله أجمعين، وهي الإفادة من تلك السير في أمور نقتدي بهم فيها. ويعلم الإنسان المسلم عظمة التاريخ الإسلامي وعظمة هذه الأمة التي أنجبت هؤلاء الشخصيات، ويحس وهو يقرأ في أخبارهم أنه يعيش معهم، وربما كان في ذلك جلاء لهمومه وذهاب لأحزانه وحملا له على التخلق بأخلاق الكرام. وهذا هو المهم فعلا عند الاطلاع على أخبار العلماء والأئمة المتقدمين. وسنعرض اليوم إن شاء الله تعالى لحياة الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. سنتحدث عن أخلاقه وحياته وعلمه وفضله وكلام أهل العلم حوله وشيء من كتبه ومآثره وأخباره. عاش الإمام أبو عبيد رحمه الله تعالى في العصر العباسي الأول، حيث ولد سنة 151 للهجرة وتوفي سنة 224 للهجرة، ويكون بهذا قد عاصر 7 من خلفاء بني العباس، من المنصور المتوفى سنة 158 إلى المعتصم المتوفى سنة 227، وبذلك يكون قد عاصر المهدي محمد بن عبد الله والهادي موسى بن محمد والرشيد هارون بن محمد الذي حكم 23 سنة، والأمين ولد هارون واسمه محمد بن هارون وتولى 5 سنين ويكون أبو عبيد رحمه الله قد عاصر أيضا أخ الأمين المأمون عبد الله بن هارون الذي حكم 10 سنين، وآخر من عاصره من خلفاء بني العباس هو المعتصم محمد بن هارون الذي حكم 9 سنين أيضا. وهذه الفترة التي سبق أن وصفناها بأنها كانت أيام عز الدولة العباسية وازدهارها، وكانت فيها الحالة الاقتصادية من أحسن ما يكون، حتى أن هارون الرشيد رحمه الله تعالى طلب من أبي يوسف صاحب أبي حنيفة وقاضي الناس في ذلك الوقت أن يؤلف له كتابا في السياسة الاقتصادية للدولة، فألف له كتاب الخراج من لتنظيم بيت مال المسلمين واقتصاد الدولة الإسلامية في ذلك الوقت. وفي هذه الحقبة أيضا حصلت فتنة خلق القرآن، ومر بالمسلمين محنة شديدة جدا طالت علماء أفذاذة، فمنهم من قتل ومنهم من أخذ فحبس، ومنهم من جلد وضرب، ومنهم من قطعت عنه النفقة، ونحو ذلك من أنواع الأذى، ومنهم من منع من التدريس، وتنسموا الرحمة بعدما لبثوا في العذاب المهين 15 عاما، وذلك عندما جاء الخليفة المتوكل 232 رحمه الله تعالى، الذي أعاد السنة ورفع المحنة. أبو عبيد القاسم بن سلام اسمه القاسم، وأبوه سلام ابن عبد الله، ويكنى الإمام القاسم ابن سلام بأبي عبيد، وهو بغدادي خراساني الأصل من مدينة هرات، وهرات مدينة عظيمة مشهورة من مدن خراسان، وهي المعروفة اليوم في بلاد أفغانستان. وهو تركي مولى الأزد ومولى الأنصار الخزاعي، والمولى كما سبق أن ذكرنا هو المعتق إذا انتسب بنسبك، إذا اعتقت شخصا فانتسب إليك فهو يقال عنه فلان الفلاني بنسبتك أنت مولاهم مولاهم. وأبوه سلام كان عبدا روميا لرجل من هرات، ويحكى أن سلاما خرج يوما وأبو عبيد في الكتاب، وكان أول ما يبدأ به الصبيان في ذلك الوقت الكتاب، أولا يحفظون كلام الله تعالى. فلما مر بالكتاب سلام قال للمعلم: علمي القاسم فإنها كيسة، علمي القاسم فإنها كيسة. وهذا يدل على أن الرجل لكنة، صاحب لكنة أعجمية لا يحسن العربية، فهو يؤنث المذكر، وهذا موجود إلى اليوم. تجد الأعاجم إذا بدأوا في الكلام بالعربية يؤنثون المذكر ويذكرون المؤنث، فهذا من طبيعة من دخل، من أراد يبدأ يتكلم من الأعاجم بالعربية أن يقع منه هذا الخلط. ولكن هذا الرجل العامي أكرمه الله تعالى بولد صار من كبار علماء العربية، أبو عبيد القاسم ابن سلام من كبار علماء العربية ومرجعا في هذا الشأن. أبو عبيد القاسم بن سلام ولد بمدينة هرات من مملكة خراسان، وكان مولده على الأرجح في 157 للهجرة، وقيل غير ذلك وكانت سنة وفاته في 224 للهجرة على الأصح. وهذا الذي نقله أخص تلاميذه، وهو علي بن عبد العزيز البغوي، وبناء على ذلك يكون قد عمر 73 سنة. وضعه أبوه في الكتاب مع ابن مولاه، ثم لما انتهى من الكتاب رحل في طلب العلم، فرحل إلى بغداد والكوفة والبصرة، وتنقل في البلدان وطلب العلم وسمع الحديث ودرس الأدب ونظر في الفقه، ودخل بغداد في حدود 176 للهجرة، وسمع منها فيها من سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، ودخل وكذلك سمع من الفرج بن فضالة، ودخل الكوفة في 177 للهجرة، وسمع فيها من شريك بن عبد الله النخعي، ودخل أبو عبيد البصرة في 179 للهجرة أيضا، وسمع فيها من حماد بن زيد، أراد أن يسمع فيها من حماد بن زيد ولكن لم يلحقه، فإنه لما دخل البصرة علم أنه قد توفي رحمه الله تعالى. حماد بن زيد شيخ أهل البصرة مات في نفس السنة 179 للهجرة، فأبو عبيد ارتحل إلى البصرة ليسمع من حماد ففاته ولم يدركه، وتأسف على ذلك أسفا بالغا كما سيأتي. ودخل أيضا الرقة وسمع من محدثيها فيقول هو أبو عبيد رحمه الله عن نفسه: جلست إلى معمر ابن سليمان بالرقة وكان من خير ما رأيت. والرقة مدينة على الفرات وهي معروفة الآن من بلاد سورية. سمع فيها من معمر بن سليمان بالتشديد، وهذا غير معمر الأزدي، معمر بن راشد اليمني رحمه الله، أو معمر بن راشد الأزدي الذي سكن في اليمن فترة من حياته. بعد هذا التجوال رجع أبو عبيد رحمه الله إلى خراسان موطنه الأصلي، وعمل هنالك مؤدبا لآل هرثمة، والمؤدب الذي يربي الأولاد ويعتني بهم ويخلقهم بالأخلاق الحسنة ويحملهم على الأدب الجم ويعلمهم الصلاة والطهارة، الأمور الأساسية التي ينبغي أن يتعلمها كل ولد من الأولاد. وكان هذا الشيء منتشرا في أولاد الكبار في ذلك الوقت، أنهم يحرصون على الإتيان بمؤدب لأولادهم. فهرثمة بن أعين من كبار قواد هارون الرشيد، أبو عبيد في أول حياته تولى تأديب أولاد أو آل هرثمة هذا، ثم اتصل بثابت بن نصر بن مالك الخزاعي يؤدب ولده، وهذا ثابت تولى طرسوس وهي مدينة بثغور الشام بين أنطاكيا وحلب وبلاد الروم، وتعرف أيضا بطرطوس. لما تولى هذا الرجل وهو ثابت تولى على طرسوس وحكم 18 سنة، ولى أبا عبيد القاسم بن سلام قضاء طرسوس فتولاها له 18 سنة، صار قاضي البلدة. وعلى ذلك يكون أبو عبيد رحمه الله قد تولى القضاء فيها سنة 192 للهجرة إلى سنة 210 للهجرة. بعد هذه المدة الطويلة في القضاء عاد أبو عبيد إلى بغداد، من طرسوس إلى بغداد، وهناك اتصل بعبد الله بن طاهر والي خراسان، وكان ابن طاهر يجري عليه في الشهر 2000 درهم. قال أبو العباس أحمد بن يحيى: قدم طاهر بن عبد الله بن طاهر من خراسان وهو حدث في حياة أبيه يريد الحج، فنزل في دار إسحاق بن إبراهيم، فوجه إسحاق إلى العلماء فأحضرهم ليراهم طاهر. هذا الطاهر قال: هات اجمع العلماء، اجمعهم وهات ائتي بهم إلي أراهم وليعلم ما عندهم من العلم. فحضر أصحاب الحديث والفقه، وأحضر ابن الأعرابي وأبو نصر صاحب الأصمعي، ووجه إلى أبي عبيد القاسم بن سلام في الحضور، فأبى أن يحضر وقال: العلم يقصد، العلم يؤتى ولا يأتي، هو يريد أن يتعلم أو يسمع هو يأتي، أما أن نجمع له نحن ونأتي إليه فلا، ورفض. وكان عبد الله بن طاهر يجي له في الشهر 2000 درهم، وكان طبعا من عادة العلماء في ذلك الوقت أنهم يفرغون للعلم ويجرى عليهم من بيت المال مرتب يكفيهم في حياتهم ولمعيشتهم ويتفرغون للعلم. فكان يجرى لأبي عبيد رحمه الله في الشهر 2000 درهم، وهو مبلغ كبير. فلما قال العلم يقصد ورفض أن يأتي، قطع إسحاق عنه الرزق أي المرتب، وكتب إلى عبد الله بالخبر أنه امتنع. لكن هذا الامتناع أثر في نفس عبد الله بن طاهر هذا، وكتب رسالة يقول فيها: صدق أبو عبيد في قوله، وقد أضعفت له الرزق من أجل فعله، فأعطه فائته، يعني كل ما خصمت عليه ومنعته أعطه إياه، وأدر عليه بعد ذلك ما يستحقه. وكان لهذه المعاملة أثر في العلاقة طيب بين أبي عبيد رحمه الله وبين الأمير عبد الله بن طاهر، فكان أبو عبيد إذا ألف كتابا أهداه إلى عبد الله بن طاهر وكان الآخر يقدر ذلك ويكافئه عليه. ويروى أن أبا عبيد رحمه الله لما ألف كتاب غريب الحديث وأرسل منه أرسله وعرضه على عبد الله بن طاهر، وكان الأمراء في ذلك الوقت بطبيعة الحال لهم اهتمام بالعلم والأدب فيعرفون أهمية الكتب، فلما نظر فيه قال: إن عقلا بعث صاحبه على عمل مثل هذا الكتاب لحقيق ألا يحوج إلى طلب المعاش، فأجرى له 10,000 درهم كل شهر. قال: إن عقلا بعث صاحبه على عمل مثل هذا الكتاب على عمل مثل هذا الكتاب لحقيق ألا يحوج إلى طلب المعاش. فعاش أبو عبيد رحمه الله مكرما، وهيأ الله له من يكفيه هموم المعاش ويتفرغ لطلب العلم، ولم يكن صاحب تزلف ولا وقوف على الأبواب، ولذلك عمل قلنا كما قلنا في بداية أمره في تأديب أولاد الكبار، وعمل قاضيا مدة طويلة، ثم بعد ذلك صار متفرغا للتعليم وللتأليف، وكان يجرى عليه رزقه. بعد عودة أبي عبيد إلى بغداد من الثغور واتصاله بعبد الله بن طاهر لم تطل إقامته هناك، فرحل من بغداد إلى مصر والشام بصحبة الإمام العالم المشهور يحيى بن معين رحمه الله تعالى، وقدم دمشق طالب علم مع أنه كان قاضي 18 سنة وكان من كان، ولكن رحل ويطلب العلم مع أنه كان علما وعالما، لكن رحل إلى دمشق وسمع من هشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن وحدث عنهما، وكانت رحلته إلى الشام في حدود سنة 214 للهجرة. وفي سنة 219 خرج إلى مكة حاجا وأكرمه الله بأداء المناسك، ودخل المدينة النبوية. ويدل على ذلك أنه لما كان يشرح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين عير وثور، وهذا الحديث فيه كلمة عير وثور وهي من الكلمات الغريبة التي يتوقع أن توجد، الحديث هذا يوجد في كتاب غريب الحديث لأبي عبيد، لأن هذا الكتاب يشرع فيه أبو عبيد رحمه الله الألفاظ الصعبة والغريبة في الأحاديث، وهذا أشهر كتاب لأبي عبيد وعرف به واشتهر جدا غريب الحديث. فبطبيعة الحال لما مر بكلمة عير وثور شرح وأنهما اسم جبلان، اسم جبلان، فقال: عير بالمدينة معروف وقد رأيته، وهذا يدل على أنه دخل المدينة. ثم إنه رحمه الله رجع إلى أو ذهب إلى مكة، جاور فيها وعاد إليها، وتوفي في المحرم سنة 224 ودفن في المعلاه مقبرة أهل مكة. وقيل إنه رأى رؤيا قبل أن يموت في مكة، وكان قد عزم على الخروج من مكة إلى العراق في صباح اليوم التالي، فرأى رؤيا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس وعلى رأسه قوم يحجبونه والناس يدخلون عليه ويسلمون عليه ويصافحونه. قال: فلما دنوت أدخل مع الناس منعت، فقلت لهم: لما لا تخلوا بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا لي: لا والله لا تدخل ولا تسلم عليه ولا تسلم عليه، وأنت غدا خارج العراق، كيف تخرج العراق غدا ثم تريد أن تسلم عليه؟ فقال: فقلت لهم هذا كله في المنام إني لا أخرج إذن، فأخذوا عهدي، أخذوا علي العهد أن لا أخرج، ثم خلوا بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت وسلمت وصافحته. فلما أصبح في الصباح أبو عبيد رحمه الله بعد هذه الرؤيا فاسخ كريه، يعني الشخص الذي اتفق معه على الكراء الإجارة، إجارة القافلة أو الدابة من مكة إلى العراق، فسخ معه عقد الإجارة وجلس سكن مكة إلى أن توفي بها ودفن فيها رحمه الله تعالى. لا شك أن مثل هذا الإمام العلم كما تعودنا سابقا في الأعلام الذين سمعنا سيرتهم لا يمكن أن يكونوا قد خرجوا من فراغ، فأنه لا بد أن يكون هذا نتاج اعتناء وتربية علماء تخرج على أيديهم، لا بد أن يكون هناك وسط علمي علماء كبار تخرج أبو عبيد على أيديهم. فمن هم شيوخه؟ عبد الملك بن قريب الأصمعي المشهور، الأصمعي البصري اللغوي أبو سعيد، هذا واحد. وعلي بن حمزة الكسائي الكوفي أحد القراء السبعة، هذا ثاني. وأبو عبيدة معمر بن المثنى، هذا ثالث. ويحيى بن زياد الفراء، هذا رابع. وكذلك هشام بن عمار مقرئ أهل الشام، إسماعيل بن عياش عالم الشام محدث الشام، سفيان بن عيينة العالم الجليل المشهور الثقة الكوفي ثم المكي محدث الحرم، سفيان بن عيينة من أشهر شيوخ أبي عبيد. وكذلك العالم الكبير الذي تقدمت سيرته عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله من شيوخ أبي عبيد، وكذلك عبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث، وهشيم بن بشير الواسطي، ويحيى بن سعيد القطان كذلك. ومن الذين تخرج عليهم أبو عبيد في الفقه وهو الذي فتق له المسائل واعتنى به ووجهه إلى الفقه هو محمد بن الحسن الشيباني، تلميذ أبي حنيفة، محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، والذي تعلم منه أبو عبيد أشياء، ومن ذلك ما رواه فقال: كنا مع محمد بن الحسن إذ أقبل الرشيد الخليفة فقام إليه الناس كلهم إلا محمد بن الحسن فإنه لم يقم. ومعلوم طبعا أن حكم القيام للداخل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له رجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، وأن الصحابة لم يكونوا يقوموا للنبي صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من كراهيته لذلك، وأن القيام للشخص الداخل دون سبب منهي عنه، وأن القيام إليه أو القيام إليه لإدخاله أو إجلاسه نعم أو معانقته بعد سفر أمر لا بأس به، وأن القيام عليه أمر محرم أيضا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لام الصحابة على وقوفهم وهو جالس في الصلاة وقال: كنتم تفعلون فعل فارس والروم آنفا، يعني أنهم يقفون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس، إلا ما يكون من أمر تعظيم الخليفة أمام الأعداء مثل ما وقف المغيرة وغيره على رأس النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية أمام الكفار، يرون الكفار منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لمحمد الحسن الشيباني رحمه الله كما قلنا أثر بالغ في فقه أبي عبيد. ولما رتب الذهبي رحمه الله في ترجمة حماد بن أبي سليمان فقيه العراق المتوفى سنة 120 رتب أجيال الفقهاء، قال: فأفقه أهل الكوفة علي وابن مسعود، أول ما تأسست هذه البلدة الإسلامية أفقه من نزل بها علي بن أبي طالب لأنه قد قتل بالكوفة، وابن مسعود الصحابي الجليل أفقه من نزل بالكوفة، وأفقه أصحابهما من تلقى عنهما العلم أفقه واحد علقمة، وأفقه أصحاب علقمة إبراهيم النخعي، وأفقه أصحاب إبراهيم حماد بن أبي سليمان، وأفقه أصحاب حماد أبو حنيفة، وأفقه أصحابه أبو يوسف، وانتشر أصحاب أبو يوسف في الآفاق، وأفقههم محمد ابن الحسن المذكور، وأفقه أصحابه الشافعي رحمه الله. ومعنى ذلك أن أبا عبيد قد عاصر من الشافعي، لأنه إذا كان شيخه محمد الحسن الشيباني، ومحمد الحسن الشيباني أفقه من درس على يديه الشافعي، فمعنى ذلك أن أبا عبيد قرين للشافعي. وقد جلس معه عند محمد الحسن، وتفقه كل منهما على محمد الحسن، وله مناظرات مع الشافعي رحمه الله. وأبو عبيد كان لا يأنف أن يستفيد من أقرانه، فأخذ كتب الشافعي فنسخها أبو عبيد، أخذ كتب الشافعي فنسخها، يعني كتبها ليطلع عليها ويستفيد منها. ولذلك أبو عبيد في كتبه ينقل عن شيوخه، عن أقوال الصحابة والتابعين وشيوخه إلى المعاصرين، ينقل من أقوال المعاصرين، كما فعل ذلك في كتاب الأموال، الأموال لأبي عبيد، كتاب مشهور، الأموال لأبي عبيد، فنقل من أقوال الصحابة والتابعين ومن شيوخه هو ومن معاصريه. ما أنف أن ينقل من كلام معاصري أو يعتبر ذلك فيه نوع من نزول قدره أو نزول كتابه أبدا، حيث أن ذلك كلام متين وحق يكتب ولو كان عن قرين له مماثل. وروى الحديث عن القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم وتفقه على يديه أيضا، وقال: جالست أبا يوسف ومحمد بن الحسن وأكثر علمي ومحمد بن الحسن ويحيى بن سعيد يعني القطان وعبد الرحمن بن مهدي، فما هبت أحدا في مسألة ما هبت من؟ نعم، أحمد بن حنبل يقول: جالست أبا يوسف ومحمد بن الحسن ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن المهدي، فما هبت أحدا في مسألة ما هبت أبا عبد الله أحمد بن حنبل. وبالنسبة لتلاميذ أبي عبيد رحمه الله، فإنه لما طار صيته في الآفاق وسارت بتصانيفه الركبان، قصده الطلاب والحفاظ للأخذ عليه والدرس على يديه، وبعض من درس عليه بعض شيوخه وأقرانه فسمعوا منه، وقال: كنت في تصنيف هذا الكتاب غريب الحديث 40 سنة. وهذا ما يدل على عظمة هذا الكتاب غريب الحديث لأبي عبيد، كتاب مطبوع. كنت في تصنيف هذا الكتاب 40 سنة، وأحدكم، يخاطب تلاميذه، وأحدكم يجيئني فيقيم عندي 4 أشهر أو 5 أشهر فيقول: قد أقمت الكثير. يقيم عندي 4 أشهر ليقرأ علي كتاب غريب الحديث وأنا صنفه في 40 سنة. وكان لأبي عبيد رحمه الله تعالى ولا شك منزلة عظيمة عند الكبار من أئمة عصره، فقال حمدان بن سهل: سألت يحيى بن معين عن الكتاب عن أبي عبيد والسماع منه، فتبسم وقال: مثلي يسأل عن أبي عبيد، أبو عبيد يسأل عن الناس. من أقرانه الذين، من شيوخه وأقرانه الذين حدثوا عنه، حدثوا عنه مع أنهم من شيوخه وأقرانه، أحمد بن حنبل رحمه الله شيخ الإسلام الإمام المشهور، سعيد بن الحكم المصري الثقة الثبت الفقيه، علي بن عبد الله المديني الذي تقدم ذكره، أعلم أهل عصره بالحديث والعلل، المتوفى سنة 234 بسامراء، وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، فإنه ممن أيضا درس على أبي عبيد، وكذلك وكيع بن الجراح الإمام الحافظ، ويحيى بن معين سيد الحفاظ وإمام أهل الجرح والتعديل. من أشهر تلاميذه، تلاميذ أبي عبيد القاسم بن سلام، إبراهيم بن إسحاق الحربي، أحمد بن يحيى البلاذري الكاتب صاحب فتوح البلدان، وعباس بن محمد الدوري وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي الإمام شيخ الإسلام صاحب السنن سنن الدارمي، هذا من تلاميذ أبي عبيد. وكذلك عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا بن أبي الدنيا الحافظ الإمام صاحب التصانيف الكثيرة جدا والمشهورة، وعلي بن عبد العزيز البغوي وهو أشهر تلاميذه من جهة الملازمة وأشدهم له ملازمة وأثبتهم فيه، وهو راوي كتب أبي عبيد حتى عرف بوراق أبي عبيد، ولزم أبا عبيد حتى مات. هذا علي بن عبد العزيز البغوي مصنف المسند. أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله كان صاحب شمائل وخصال عالية وفريدة، فمن جهة الأخلاق العلمية فإنه كان حريصا على العلم، وهذا من أهم سمات طالب العلم أن يكون حريصا على العلم، له نهمة في العلم، حريص يدون الفائدة ويركض وراء الفائدة حتى يحصلها. وهذا أن يكون نهما صاحب نهم كما قال البخاري رحمه الله في سبب حفظه، النهم والمطالعة، كثرة المطالعة، وأن يكون إنسان نهما عنده همة في تطلب الفوائد والعلوم. قال أبو عبيد: دخلت البصرة لأسمع من حماد بن زيد فقدمت فإذا هو قد مات، فشكوت ذلك إلى عبد الرحمن بن مهدي فقال: مهما سبقت به فلا تسبقن بتقوى الله عز وجل. يعني ما مهما فاتك لا يفوتنك تقوى الله عز وجل. وقال أيضا: سمعني عبد الله بن إدريس أتلهف على بعض الشيوخ وأسف على فلان الذي ما أدركته، مات قبل أن أخذ عنه، فقال لي: يا أبا عبيد، مهما فاتك من العلم فلا يفوتنك العمل، مهما فاتك من العلم فلا يفوتنك العمل، لأن العمل هو القصد الأول للعلم، التقوى والعمل. الآن لو واحد قال: لماذا نتعلم؟ لماذا يتعلم طالب العلم؟ لماذا؟ طبعا من تعلم العلم ليباهي به ويماري به، يباهي به العلماء، يماري به السفهاء، ويصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله جهنم، فلا بد من القصد أن يكون حسنا. فما هي نية طالب العلم في تعلمه؟ يطلب العلم لأي شيء؟ لا بد من تحديد الأهداف. أولا: لينال خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثانيا: ليعمل به. فإذا صار هدف طالب العلم الخشية والعمل، صح توجهه وطابت نفسه وزكى. وكثير من الناس ربما يطلبون العلم لجمع العلم، يطلبون العلم شهوة في العلم، يطلبون العلم للشهادة، يطلبون العلم للمنصب، يطلبونه للمال أو ليكون صاحب قضاء ونحو ذلك. ومثل هذا لا يبارك له في علمه ولا يستفيد ولا يستفاد منه. لكن إذا طلبه لخشية الله وليعمل به ويؤجر على العمل ويرفعه الله درجات، فهذا الذي يستفيد ويستفاد منه. وكان أبو عبيد رحمه الله متأدبا غاية الأدب مع العلماء، يقول عن نفسه: ما أتيت عالما قط فاستأذنت عليه، ولكن صبرت حتى يخرج إلي، وتأولت قول الله تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وقال أيضا: ما دققت على محدث بابه قط، ما عمري جئت إلى محدث وطرقت عليه الباب لأقول له: حدثني وأريد أن أجلس معك، وإنما أنتظر حتى يخرج ساعة ساعتين ثلاثة، أنتظر حتى يخرج ثم أفاتحه برغبتي. وهذا يدل على أدبه رحمه الله مع الشيوخ، ما كان يزعج ولا كان يطرق الباب ينتظر. وطبعا هذا ما فعله ابن عباس رضي الله عنه، كما قال: كنت آتي رجل بيت رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أسمع منه الحديث، فأجلس على بابه في القيلولة حتى ينام، أتوسد العتبة تسفر الريح على وجهي تراب، لكن يتحمل حتى يخرج إلي ويعاتبني لماذا لم أطرق عليه. وكان أبو عبيد رحمه الله تعالى أيضا يفرح فرحا شديدا بتحصيل العلم والفائدة، وكان إذا ظفر بفائدة فرح فرحا شديدا حتى ربما حرمه الفرح من النوم. فقال عن نفسه: كنت في تصنيف هذا الكتاب غريب الحديث 40 سنة، وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في موضعها من الكتاب، أفواه الرجال يعني العلماء، فأبيت ساهرا فرحا فرحا مني بتلك الفائدة. فرح من الفرح ما ينام، من الفرح بالفائدة التي حصلها ودونها في كتاب غريب الحديث ربما ما جاءه النوم. ومن حرصي على الفائدة مع القصة المشهورة التي حدثت له في زيارته للإمام أحمد رحمه الله، وهي قصة جميلة. قال: زرت أحمد بن حنبل، فلما دخلت عليه بيته قام فاعتنقني وأجلسني في صدر المجلس. وهذا يدل على محبة أحمد لأبي عبيد القاسم بن سلام. وأجلسني في صدر المجلس فقلت: يا أبا عبد الله، أليس يقال، يعني في الأثر، أليس يقال صاحب البيت أو المجلس أحق بصدر دابته أو مجلسه؟ يعني صاحب البيت أحق بصدر البيت من الضيف أو من أي شخص آخر، وكذلك الدابة أولى بصدر الدابة من الشخص الآخر، هو صاحب الحق، فلا يجوز للضيف أن يعتدي ويجلس في صدر المجلس بدون إذن صاحب البيت. يا أبا عبد الله، أليس يقال صاحب البيت أحق بصدر بيته أو مجلسه؟ قال: نعم، يقعد ويقعد من يريد، يعني ما دام هو صاحب الحق لو أقعد من يريد لا حرج على هذا الضيف من أن يجلس في صدر المجلس ما دام الذي أجلسه وأذن له هو صاحب البيت صاحب الحق. فقلت في نفسي: خذ إليك أبا عبيد فائدة، هذه واحدة. ثم قلت: يا أبا عبد الله، لو كنت آتيك على حق ما تستحق لأتيتك كل يوم، لو كانت زيارتي لك بقدر حقك علينا وعلى قدر ما يليق بك من المنزلة كان كل يوم رابطنا عندك وأتيناك. فقال: لا تقل ذاك، فإن لي إخوانا، العبارة هذه مهمة، فإن لي إخوانا ما ألقاهم في كل سنة إلا مرة، ما ألقاهم في كل سنة إلا مرة، أنا أوثق في مودتهم ممن ألقى كل يوم. يقول لي: أصحاب ما ألقاهم إلا في السنة مرة، معزتهم عندي ومكانتهم في قلبي أكبر من بعض من ألقاه كل يوم. قال: قلت: هذه أخرى يا أبا عبيد، هذه فائدة ثانية، عد، هذه فائدة ثانية. فلما أردت القيام قام معي، قلت: لا تفعل يا أبا عبد الله، يعني اجلس مكانك وارتاح، لا داعي أن تقوم معي. قلت: لا تفعل يا أبا عبد الله. قال فقال، يعني الإمام أحمد، قال الشعبي: من تمام زيارة الزائر أن يمشى معه إلى باب الدار ويؤخذ بركابه. قال: قلت: يا أبا عبد الله، من عن الشعبي؟ من حدثكم عن الشعبي هذا الحديث أو هذه العبارة؟ قال: ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي. قال: قلت: يا أبا عبيد، هذه ثالثة، ثلاث فوائد. فكان يفرح بالفوائد ويجمع الفوائد ويراجع الفوائد ويعدد الفوائد واحدة وثنتين وثلاث حتى لا ينساها. وقد أمسك ابن عباس بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنهما وكان يطلب عليه العلم، فقال زيد متواضعا: أتمسك بي يعني بركاب دابتي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنتم آل البيت لكم حق. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: إن هكذا نصنع بالعلماء. وأما في تعظيمه للعلم وإكرامه لطلبة العلم، ما كان يهين العلم كما يفعل بعض الناس يهينون العلم، يضعونه في غير موضعه ويأتون به الأبواب. لا بد أن يكرم العلم مثل ما فعل أبو عبيد رحمه الله، وهذه قصة أخرى له. كان طاهر بن عبد الله ببغداد، هذا الأمير كان يود أن يأتي أبو عبيد يأتيه ليسمع منه كتاب غريب الحديث في منزله، ويقال إن فلان أتى عنده أبو عبيد صاحب المؤلف، جاء بالبيت وحدثه بالكتاب، فرفض أبو عبيد القاسم بن سلام إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تريد أن تسمع أنت تأتي. ولما قدم علي بن المديني وعباس العنبري إلى أبي عبيد طلبا لسماع كتابه غريب الحديث، كان يحمل كل يوم كتابه ويأتيهما في منزلهما فيحدثهما به. مع هؤلاء جاء إليه يطلبان، فكان هو يذهب إليهما. هؤلاء أهل العلم، طلبة العلم يؤتون ويكرمون، ووضع العلم عندهم وضع مناسب، وضع في مكان محل مناسب، هذه حكمة، إجلالا لعلمهما، إجلالا ليحيى، إجلالا لعلي بن المديني وعباس العنبري. أبو عبيد يأتي ويحدثهما في بيتهما ويصون العلم، ويكرم العلم أن يؤتى به إلى الأبواب. وكان حريصا رحمه الله على الأمانة العلمية وعزو العلم لأهله، نسبة الفضل إلى أهل الفضل، فكان يقول: من شكر العلم أن تستفيد الشيء إذا حصلت على فائدة، فإذا ذكر لك قلت: خفي علي كذا وكذا ولم يكن لي به علم حتى أفادني منه فلان كذا وكذا، فهذا شكر العلم. يعني أنت إذا حصلت على فائدة، من شكر هذه الفائدة أن تذكر من الذي علمك إياها، أن تذكر من الذي علمك إياها وتعزوها لصاحبها الذي استفدته منها. فكأنك تقول يعني إنها ليست من كدي ولا من عقلي ولا من استنتاجي واستنباطي، وإنما علمني إياها فلان. فذكر اسم الشيخ الذي علمك الفائدة في المجلس، أو أن تقول: كنت أجهل الأمر الفلاني حتى شرحه لي فلان، وكانت يخفى علي معنى الكلمة الفلانية حتى سمعتها من فلان، هذا من التواضع ومن الأدب ومن معرفة الفضل لأهل الفضل. وقال أبو محمد عبد الغني بن سعيد المصري علقت هذه الحكاية، يقول المصري: علقت هذه الحكاية، حكاية أبي عبيد، مستفيدا لها ومستحسنا، وجعلتها حيث أراها في كل وقت، كأنه كتبها وعلقها على الجدار، لأقتدي بأبي عبيد وأتأدب بآدابه. واتقوا الله ويعلمكم الله، وهذا من الشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. وكان يقول عن نفسه أبو عبيد رحمه الله: ما كان علي من حفظ 50 حديثا مؤونة، يعني ما يشق علي حفظ 50 حديث سندا ومتنا في مجلس واحد، وهذا مما يسر الله له الحفظ. 50 حديث مجلس واحد لا ليس فيها مشقة عليه سندا ومتنا. وروى الخطيب رحمه الله حكاية عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه جاءه علي بن الحسن بن حربوية فكأنه قال أريد أن أسألك عن سؤالين. طيب، قال الحسن بن حربوية، لأن الذي يروي القصة ولد علي، الحسن بن حربوية قال سألت أبا عبيد القاسم بن سلام قلت داود ذا الأيد، ما الأيد؟ ما معنى الأيد؟ إنه أواب. قال القوة. قلت فما معنى أولي الأيدي والأبصار؟ قال القوة والأبصار العقول، هكذا يروى في التفسير. قلت ما بال إحداهما ثبتت فيه الياء داود ذا الأيدي بالكسرة بدون ياء، وهذه أولي الأيدي والأبصار، مع أن كلاهما معناه الأيد معناها القوة. قال قلت ما بال إحداهما ثبتت فيه الياء والأخرى حذفت؟ قال عمل الكاتب، الكاتب الذي كتب، عمل الكاتب. قال فاندفعت أسأل عن مسألة أخرى، يعني ثالثة. فقال أبو عبيد مذكرا للسائل، قال قلت مسألتين يرحمك الله. قال قلت ما أحسب حضر المجلس أحد أبعد مني منزلا، أنا أبعد واحد يعني من حقي أخذ أسئلة زيادة. قال له معلما إياه الصدق، وإن كان يرحمك الله فالصدق، وإن كان يرحمك الله فالصدق، يعني أنت قلت مسألتين تلتزم بمسألتين، تريد أكثر تستأذن، إنما تقول أريد أن أسألك سؤالين ثم تسأل 7 و5 و3، لا، أين الصدق حتى في هذه الأشياء الدقيقة؟ ومن طرائف ما حصل له مع بعض السائلين، طبعا الواحد قد يبتلى بسؤال، العالم يبتلى بسؤال من جهلة العوام، يأتيه واحد يسأله السؤال يظن العالم أن هذا سؤاله يريد منه الفائدة العظيمة والحقيقية، فإذا به يكتشف أن هذا السائل من أتفه ما يمكن. وحصل له قصة طريفة. أبو عبيد جاءه رجل، طبعا الرجل العوام قد يكون إنسان لحية كبيرة، هو مثل ما جاء لأبي حنيفة رجل مهيب لحية وعليه سمت، فجلس في المجلس فاحتشم أبو حنيفة وقبض رجليه وكان قد مد رجليه، وتكلم دار المجلس ودار النقاش، فإذا هذا في آخر شيء طلع بسؤال، قال متى يفطر الصائم؟ قال إذا غربت الشمس. قال وإذا لم تغرب؟ فمد أبو حنيفة رجليه وقال قد آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه، يقول يعني احتشمت منك طيلة هذا الوقت وظننتك شيئا، فإذا بك تسأل هذا السؤال الدال على سخف العقل. فحصل قصة مشابهة لأبي عبيد رحمه الله، جاءه شخص فسأله عن الرباب، طبعا أبو عبيد من كبار علماء اللغة والغريب، الألفاظ الغريبة يعرفها، يعرفها مدخلها ومخرجها، الغريب يعرف الغريب، وأي كلمة هات، أعطي أبا عبيد الكلمة، أعطي أبا عبيد الكلمة ويأتيك بأصلها وفصلها وبيت الشعر الذي في الجاهلية أو في الإسلام الذي وردت فيه ومعناها، وإذا كانت في حديث أو كانت في أثر، هذا تخصص أبي عبيد. فجاءه رجل فسأله عن الرباب، ما معنى يعني ما هو الرباب، ما هو الرباب؟ فقال أبو عبيد مجيبا بدقته وعلمه العميق، قال هو الذي يتدلى دوين السحاب، قريب من السحاب يتدلى، يطلق عليه في اللغة الرباب. وأنشده بيتا لعبد الرحمن بن حسان، أتى بالشاهد مباشرة، الشاهد الذي يحمل يدل على هذا المعنى كأن الرباب دوين السحاب نعام تعلقوا بالأرجل، كأن الرباب دوين السحاب نعام تعلق بالأرجل. فقال يعني السائل: لم أرد هذا، مو هذا اللي أنا أدور عليه. قال أبو عبيد: فالرباب اسم امرأة، يعني إذا كنت إطلاق آخر، الرباب يطلق على اسم امرأة، فالرباب اسم امرأة. وأنشد أبو عبيد بيتا فيه الدلالة على أن الرباب اسم امرأة، قائلا: إن الذي قسم الملاحة بيننا وكسى وجوه الغانيات جمالا، وهب الملاحة للرباب وزادها في الوجه من بعد الملاحة خالة. وكان هذا الخال حبة، كان يعني من علامات الجمال عند العرب. فقال: لم أرد هذا أيضا، وهذا ما أدور على هذا. فقال أبو عبيد: عساك أردت قول الشاعر، عساك أردت قول الشاعر: رباب ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها سبع دجاجات وديك حسن الصوت. قال: هذا أردت، هذا هو، هذه يمكن نشيدة كانت عند الأطفال ينشدونها في ذلك الوقت: رباب ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها سبع دجاجات وديك حسن الصوت، بس نشيد أطفال يعني. فقال: هذا أردت. فقال: من أين أنت؟ قال: من البصرة. قال: على أي شيء جئت؟ هذا رحل من البصرة جاء إلى أبي عبيد يسأله. قال: على أي شيء جئت؟ على الظهر أم على الماء؟ على دابة يعني، ولا على الماء في سفينة ولا قارب؟ قال: في الماء. قال: كم أعطيت الملاح الأجرة؟ كم؟ قال: 4 دراهم. قال: اذهب استرجع منه ما أعطيته وقل لم تحمل شيئا، فعلى ما تأخذ مني الأجرة؟ ارجع للملاح وقلت له: أنت ما تأخذ أجرة على إيش؟ على أنك حملت واحد مثلي لم تحمل شيئا. وهذا يشبه أحيانا يعني العناية ببعض القصائد والأناشيد، ويترك العلم والشيء المهم، كما وقع لبعض الشباب حفظوا قصيدة صوت صفير البلبل بالنص، وأما البيقونية ولا تحفة الأطفال في التجويد ولا مثلا في المواريث الرحبية، لا. لكن هذه يعني لأن هذا من تحفظ الطرائف ويترك العلم الأصلي، الأشياء الأناشيد، والأناشيد الآن تحفظ، هذا من ترى من عدم الجدية ومن تدني المستوى العلمي، أن ينشغل الشاب بالأناشيد وتترك القصائد أو الأشعار، أشعار أهل العلم التي نظموها في المصطلح، في الأصول، في المواريث، في الحديث، في غيره، تترك وتحفظ الأشعار التي هي يعني إن جاءت أو راحت فهي أشياء يمكن أن تكون من المباحات، وقد يكون لبعضها فوائد لكن لا ترقى إلى فوائد العلم. فهذا الذي جاء إلى أبي عبيد ويسأله هذا عن الرباب، إذا به يريد: رباب ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها سبع دجاجات وديك حسن الصوت. وأبو عبيد رحمه الله تعالى كانت له أخلاق كثيرة أخرى، وعبادة وأدب جم، وعلوم وآثار، فسنتحدث عن ذلك إن شاء الله تكملة في الدرس القادم، وهو آخر درس في هذه المدة من الإجازة، ثم نتوقف عن ذلك بعد ذلك 3 أسابيع، ونعود إن شاء الله مرة أخرى لإكمال حياة وسير بعض الأعلام فيما تبقى في آخر الإجازة إن شاء الله، وغدا يوم الأربعاء القادم سنحدد معكم إن شاء الله موعد الدرس بعد الانقطاع بمشيئة الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قد ذكرنا في المرة الماضية جزءا من سيرة الحياة، سيرة الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، ونتابع اليوم الكلام عن حياة هذا الإمام الجليل. فقد كان لهذا الإمام عبادة جيدة، وهكذا كان داب العلماء رحمهم الله تعالى، وخصوصا قيام الليل. والإمام أحمد رحمه الله لما استضاف رجلا من أهل الحديث جاءه في بيته، فوضع له الإمام أحمد رحمه الله ماء بالليل، وفي الصباح نظر في الماء فلم يره قد نقص أو تغير، فعاتبه الإمام أحمد رحمه الله وقال: صاحب حديث لا يقوم الليل، كيف يكون هذا؟ فما كانت القضية عندهم فقط حفظ المعلومات كما ذكرنا، وإنما أيضا كانت عبادة. وكان أبو عبيد رحمه الله تعالى يقسم الليل أثلاثا، فيصلي ثلثه وينام ثلثه ويضع الكتب ثلثه، فثلث للصلاة قيام الليل تأنس القلوب بربها وترتاح بمناجاة مليكها الله عز وجل، وثلث ينام فيه، وثلث يصنف فيه الكتب. وكان مقتديا في ذلك بالإمام العلم محمد الحسن الشيباني رحمه الله شيخه. وأما بالنسبة للزهد والجود، فإن الرجل كان زاهدا مترفعا عن النقائص مع كثرة الأعطيات التي تأتيه، إلا أنه لم يكن طماعا أبدا. فإن أبا دلف العجلي أحد قواد المأمون قد أرسل إلى عبد الله بن طاهر يستهديه أبا عبيد مدة شهرين، يقول: أهدني أبا عبيد شهرين. لما سمع بأبي عبيد ووصله صيته العلمي، فأنفذ أبا عبيد إليه، أمر طلب عبد الله بن طاهر الأمير من أبي عبيد أن يسير إلى أبي دلف شهرين، فأقام عنده شهرين مشتغلا بالتعليم. فلما أراد الانصراف وصله أبو دلف ب30,000 درهم، فلم يقبلها، وقال: أنا في جنبة رجل ما يحوجني إلى صلة غيره، ولا أخذ ما فيه علي نقص. فلما عاد إلى عبد الله بن طاهر وصله ب30,000 دينار، لما رأى تعففه عن قبول 30,000 درهم من أبي دلف وصله ب30,000 دينار، فهل يا ترى أخذ هذا المال وصارت مكافأة عن تعففه الأول؟ كلا، بل إنه قال له: أيها الأمير، قد قبلتها، ولكن قد أغنيتني بمعروفك وبرك وكفايتك عنها، وقد رأيت أن أشتري بها سلاحا وخيلا وأوجه به إلى الثغر، فيكون الثواب متوفرا على الأمير، ففعل. فماذا فعل بهذه الأموال التي جاءته؟ وضعها ثمن سلاح في سبيل الله، وأقنع الأمير بحجة أن هذا سيكون فيه ثواب متوفر وافر محفوظ لهذا الأمير. وكان أبو عبيد رحمه الله تعالى متصفا بالورع أيضا، ومن ورعه أنه كان وهو رأس في اللغة يستشهد بأبيات الشعر القديمة ويستشهد بها كما يفعل أهل اللغة في بيان معاني الألفاظ، وأن الشاعر أراد بهذا اللفظ المعنى الفلاني، والعرب استخدموه في أشعارهم على هذا المعنى، فكانت الشواهد الشعرية تبين المعاني لهذه الألفاظ. ولكن هذه الشواهد الشعرية وبعضها جاهلي لم تكن تخلو من هجاء مثلا أو بعض المنكرات، وكان بعض الشعر الذي فيه ذكر اسم الذي هجي بهذا الشعر، فمن ورع أبي عبيد رحمه الله تعالى أنه كان يحذف اسم الشخص الذي هجي ويستبدل ذلك بوزن اسمه فمثلا اكتشف بعض العلماء أن أبا عبيد في بعض الأشعار مثلا التي فيها ذكر هجاء رجل اسمه عتبة قد حذف عتبة وجعل بدلا منها فعلة وزن الاسم فعلة حتى لا ينكسر البيت من جهة وحتى يصون ذلك الشخص ولا يقع في الأعراض ولو كان ناقلا لا يقع في الأعراض بالتعيين تعيين الأسماء ويتحفظ من المشاركة في ذم أحد أو هجائه أو نشر ذلك أو إشاعته. وكان أبو عبيد رحمه الله أيضا متصفا بالحلم وله في ذلك قصص. فمن ذلك أن أبا عمرو الطوسي قال قال لي أبي غدوت إلى أبي عبيد ذات يوم فاستقبلني يعقوب بن السكيت فقال إلى أين؟ فقلت إلى أبي عبيد فقال أنت أعلم منه، كأنه يزهده في لقاء أبي عبيد والذهاب إلى أبي عبيد، يقول أنت أعلم منه. قال فمضيت إلى أبي عبيد فحدثته بالقصة أن فلان قال لي أني أعلم منك، فقال لي يعني أبو عبيد الرجل غضبان، قال قلت من أي شيء؟